الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفوة الله تعالى من خلقه وحبيبه، اصطفاه الله تعالى على حين فترة من الرسل ليكون للعالمين نذيرا وبشيرا، فجاهد في الله تعالى حق الجهاد، ففتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأقام به الملة العوجة. فصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وعلى حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وآله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله عز وجل، وطبتم وطاب للجنة مثواكم وممشاكم. وأسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم جنات النعيم. أيها الأحبة الأفاضل، موعدنا بإذن الله عز وجل الآن مع رسالة خالصة، رسالة مخلصة إلى من أدرك شهر رمضان بإذن الله عز وجل، رسالة إلى من أدرك رمضان كتب فيها كثير من أهل العلم، منهم صاحب كتاب 40 درساً لمن أدرك رمضان. ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل القبول والإخلاص، نوجهها إلى غيرنا ليتعلم ويستفيد، لعل الله تعالى أن يرزقنا كلمة خالصة ندخل بها جنة الرضوان. وكما قال أو قالت امرأة من النساء يوما، قالت امرأة لزوجها وكان من أهل العلم وكان كثير التصانيف، يعني بيكتب ويؤلف ويصنف، فقالت له زوجته يوما: يا فلان. قال: نعم. قالت: إلى متى تؤلف وتصنف؟ هتفضل تؤلف وتكتب إلى متى؟ ما أنت كاتب كتب كتير. فقال لها جوابا ما أعظمه وما أحلاه، قال لها: اسمعي، لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد، لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد. مين قال لك إن أنا ألفت كل هذه الكتب؟ يمكن ربنا لم يقبلها سبحانه وتعالى، يمكن ما كنتش خالص فيها، يمكن الكتاب اللي هيدخلني الجنة لسه ما اتكتبش، لسه جاي في علم الله عز وجل، فسيبيني أكتب وأؤلف. وها نحن نقول مثل هذا الرجل، كم خطبنا وكم درسنا وكم قلنا وكم تكلمنا، ولكن نقول لعل الكلمة ولعل المحاضرة ولعل الرسالة التي ندخل بها نحن أولا الجنة ثم يدخل بها معنا غيرنا بعد، لعلها لم تقل بعد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الخير وهذا الفضل بكل كلمة نقولها أو نسمعها، وبكل حرف نقوله أو نسمعه، وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم. اللهم آمين. قولوا آمين. طيب، الرسالة اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بها مع قول الله عز وجل في سورة البقرة في الجزء الثاني. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلى آخر الآيات المباركات في سورة البقرة التي ذكر الله عز وجل فيها فريضة الصيام. الله عز وجل يقول لنا في مطلع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. وكان سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. ليه يا ابن مسعود؟ قال: فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الله أكبر. يبقى الله عندما ينادي علينا لأمر جلل، عندما يقول يا أيها الذين آمنوا ينادي لأمر عظيم. ثم الأمر الثاني في هذه الآية أن الله تعالى ينادي علينا بعقد كبير، بعقد مبارك، إنه عقد الإيمان، عقد الإيمان مع الله عز وجل، صفقة التوحيد التي رضينا بها مع ربنا عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، جعلنا الله وإياكم منه. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم. ونحن قلنا أن الكتابة تأتي بمعان كثيرة في كتاب الله تعالى، ذكرها يعني ابن قتيبة في كتاب مشكل القرآن، كان أشار إليها ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تعدد معنى الكتابة أو الكتاب في كتاب الله عز وجل. كتب هنا بمعنى وجب وفرض عليكم الصيام، والصيام هو الامتناع والإمساك عما اشترطه الله تعالى علينا من الامتناع عنه، من الطعام والشراب والجماع وسائر ما جاء في شريعة الله عز وجل. كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الصيام ليس بدعا، ليس شيئا جديدا على هذه الأمة، قد كان الذين من قبلنا يصومون، ولكن مع اختلاف طريقة الصيام، مع اختلاف طريقة الصيام كانوا يصومون، كما قالت السيدة مريم عليه السلام: هو نبي الله عيسى كلمة الله عز وجل والروح من الله عز وجل لمريم عليها السلام، لما حملت مريم عليها السلام بكلمة الله عيسى عليه السلام، ماذا قالت لما ذهبت به لقومها؟ فأشارت إليه. فلما أرادوا أن يكلموها قالت: إني نذرت للرحمن صوما. قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما فيش كلام. فصار الإمساك وصار الامتناع عن الكلام كان عندهم صياما، كان عندهم نوع من الصيام يعني يكون في شريعتهم أو في زمانهم. أما نحن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نمتنع عن الكلام، لا في رمضان ولا في غير رمضان، اللهم إلا إن كان الامتناع المطلق يعني الذي يتحقق به مصلحة شرعية، أمسك لسانك عليك إلا من خير، أو أمسك عليك لسانك إلا من خير. أما كعبادة مخصوصة فهذا لم يأتي في شريعتنا الإمساك أو الامتناع عن الكلام، تمام؟ لكن جاء الامتناع عن الطعام، جاء الشرع بأن نمتنع عن الطعام، أن نمتنع عن الشراب، أن يمتنع الرجل عن اللقاء بزوجته أثناء نهار رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا الامتناع هو الذي جاء به الشرع، والحكمة من هذا الامتناع وهذا الإمساك الذي شرعه الله تعالى لأمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ذكره الله عز وجل في الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ ما العلة؟ قال تعالى: لعلكم تتقون، أي لعلكم تحصلون بامتثال الأمر والامتناع وطاعة الله في ذلك الإمساك والامتناع عما أحل وحرم، لعلكم بفعلكم هذا تصلون وترتفعون إلى درجة المتقين. والمتقون هم أولياء الرحمن، المتقون هم أسياد الجنان، المتقون هم أصحاب الدرجات، والمتقون هم أصحاب الرحمات في الدنيا والآخرة تتنزل عليهم من الله تعالى، وتفتح لهم أبواب الجنات، وتغلق أمامهم أبواب النيران، ولا يقعون في الدنيا لا في الحسرات ولا في الآخرة أبداً أبداً في تلك النار التي أعدها الله للكافرين والكافرات والمشركين والمشركات. إذن التقوى هي الغاية، التقوى هي الرسالة، التقوى هي الهدف الأسمى والغاية العظمى التي تتحقق في قلوبنا، في أسماعنا، في أبصارنا، في عيوننا، في جوارحنا، في كل شيء في حياتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، في بيعنا، في شرائنا، في أخذنا، في عطائنا، في حربنا، في سلمنا، في ليلنا، في نهارنا، في نومنا، في يقظتنا، كل ذلك التقوى تتحقق عندما تمتثل هذه الجوارح. هو الإنسان لما بيصوم ما الذي يصوم فيه؟ المعدة. المعدة تصوم عن الطعام والشراب طول النهار، والفرج يصوم عن لقاء المرأة، وبقية الجوارح تصوم عن الحرام، تمتنع الجوارح في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان يكون الامتناع والإمساك عن الحرام أشد حرمة وأشد قدرا، لأن معصية الله عز وجل يعني مقارفة الذنوب في أوقات شريفة، لا شك أنه أعظم جرما عند الله عز وجل من مقارفة الذنب في وقت آخر عادي. فالذي يعصي الله في شوال أعظم حرمة منه أن يعصي الله في رمضان أو في الأشهر الحرم، منها أربعة حرم كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يسألونك عن القتال ويسألونك عن الشهر الحرام، هذه المسائل، يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير. يبقى إذن المعصية تزداد إثما وجرما إذا كان اليوم أو الزمان أو الوقت أو المكان فيه من الشرف ما فيه. يبقى التقوى أن نترك هذه الذنوب، التقوى أن نسير على هدى من الله عز وجل في جوارحنا وفي أسماعنا في أبصارنا وفي أخلاقنا وفي قلوبنا وفي جوارحنا، نمتثل طاعة الله سبحانه وتعالى، عندها تتحقق الغاية العظمى والهدف الأسمى من هذا الصيام ومن هذه العبادة العظيمة الكبيرة الجليلة. ولذلك أول رسالة نقدمها إلى من أدرك رمضان الليلة، أن نعلم أن الصيام عبادة، أن نعلم أن فريضة الصيام طاعة قربة، والله عز وجل ما خلقنا إلا لنعبده، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليطيعون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. إذن إذا نحن صمنا في رمضان، يا من أدركت وأدركت شهر رمضان بإذن الله عز وجل بعد أيام قليلة، أول رسالة أقولها لك: اعلم أنك في عبادة، اعلم أنك تحقق الغاية العظمى التي من أجلها خلق الله الإنسان ومن أجلها قامت السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الله عز وجل خلقنا لنعبده، ونحن في رمضان إذا امتثلنا كتب عليكم الصيام فنحن في عبادة، في جزء من عبادة الله، نعبد الله في النهار ونعبده بالقيام والذكر والتسبيح والخشوع والسجود بين يديه سبحانه وتعالى في الليل، في ليل رمضان نصوم النهار ونقوم الليل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان، هذا أيضا الليل في رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم جميعا بمنه وفضله وكرمه، كما ذكر ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. إذن أول رسالة أن تعلم أن الصيام عبادة، فامتثل عبادة الله بإخلاص وصدق. الرسالة الثانية: هل أنت من هؤلاء؟ الرسالة الثانية إلى من أدرك رمضان: هل أنت من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هؤلاء عندما نرى يا إخوة حال الناس في استقبال رمضان وفي معايشة هذا الشهر الكريم، عندما نتأمل حال المسلمين في رمضان نرى أن الناس ثلاثة أصناف، نرى أن الناس في رمضان عبارة عن ثلاثة أصناف. الصنف الأول عندما نتأمل حال المسلمين في دخول رمضان عليهم، الصنف الأول صنف غريب جدا، وكئيب جدا. مجرد أن يسمع بقدوم رمضان وباستهلال شهر رمضان وبقرب شهر رمضان، نجد هذا الصنف يرى رمضان عبئا ثقيلا، يعني لو قيل له احمل الجبل يحمله، ولو قيل له صم رمضان لا يصومه. هذا الصنف نعوذ بالله منه، نعوذ بالله منه، ونسأل الله الهداية له. هو الصنف المحروم، المحروم من خير رمضان ومن مغفرة الرحمن ومن الفوز بنعيم الجنان ومن النجاة من عذاب النيران، فيرى إن رمضان عبء ثقيل، فمجرد أن يدخل عليه رمضان يقال له ستصوم، يقول لك يا يعني مش هنتفرج على الأفلام، يعني مش هنشوف فوازير رمضان، يعني مش هشرب سجاير، يعني مش هبص لوحدة كده معدية ولا حاجة، يعني كده سرقة، يعني يعني مش كذا، يعني مش كذا، تمام. فيرى رمضان عبء ثقيل، سيبتعد عن الحرام، سيمتنع يعني حتى عن الحلال، يقول لك يعني أنا هصوم النهار كله، يعني الأول كنت بفطر وبتغدى وبتعشى وكنت بحشيها 24 ساعة، وكنت يعني بكن بين الطاقة والطاقة ثلاث طاقات، تمام، بين الفطار والغدا بكل كمان فطار وغدا، وبين الغدا والعشاء بكل غدا وعشاء، تمام. فيعني همتني عن كل ده، مسألة يعني إيه ثقيلة علي، فيا ترى يعني هيعمل إيه؟ فبيرى بقى رمضان عبء ثقيل. وخد بقى عندك طقم الستات، يعني أخواتنا يسامحونا بتكلم على الستات التانية يعني، تمام. خد عندك طقم الستات المتبرجات، أول ما يجي عليهم رمضان تلاقيهم متضايقات، ليه يا ست كل؟ ليه يا مسلمة؟ أصل بقى هيقولولنا في الجوامع التبرج وإظهار الزينة محرم، وقال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تعطرت المرأة فخرجت فشم الناس ريحها فهي زانية. هيخوفونا بقى، يرهبونا يعني في رمضان يا عم الشيخ. طب زعلنا ليه؟ أصلا أنا عاوز أمشي بحريتي بقى، يعني ألبس اللي يعجبني وأكل اللي يعجبني ومحدش يقول لي حلال وحرام. طب إزاي؟ هو الإنسان في الدنيا عايش من غير قانون؟ هو اللي اخترع جهاز الكمبيوتر ده واللابتوب، واللي اخترع النت، واللي اخترع الدش، واللي اخترع الصاروخ الفضائي، واللي اخترع السفينة الفضائية، واللي اخترع الطيارة، هل كده اخترعها كده من غير كتالوج؟ في حد في الدنيا بشر اخترع شيء من غير نظام؟ يعني واحد عمل تلفزيون وقال بقى خدوا شغلوه زي ما يشتغل كده معاكم يا جماعة بالبركة كده؟ مستحيل طبعا، شيء مستحيل بالعقل وبالشرع، تمام. فعاوزين بقى ربنا وله المثل الأعلى في السماء وفي الأرض جل وعلا يخلق الإنسان بدون كتالوج، بدون نظام، بدون عبادة، بدون تكليف، هذا مستحيل. فإذا كنت مسلمة ليه زعلانة؟ ليه زعلانة لما تسمعي إن الحجاب فرض؟ ما هو ده فرض عليك، مش هو ده دينك؟ أنا بتعجب والله، يعني يا إخوة والله يكاد العجب أن يقتلني وتكاد الحسرة أن تقتلني. مفيش نصراني بيقول إن الله ثلاثة بكره دينه، مفيش يهودي تمرد على أمر الله عز وجل بكره دينه، مفيش بوذي بيعبد صنم بوذا أعزكم الله وعافانا من الشرك والضلال، مفيش واحد بوذي بيكره بوذا، مفيش واحد هندوسي بيكره البقرة، أمه البقرة لأنه بيعبد البقرة، تمام. لكن العجيب في هذا الزمان أننا نجد التناقض في المسلمين، مسلم بيكره دينه، يعني مسلمة بتكره الحجاب، إزاي مسلمة وإزاي بتكره الحجاب؟ أنا بتعجب، إزاي مسلم ويكره الإيه؟ اللحية، إزاي مسلم ويكره حلال وحرام؟ يعني تركب إزاي؟ ما هو الإسلام حلال وحرام، هو ده معنى الإسلام، امتثال أمر الله عز وجل، حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، وفي الآخر الثواب منتظر، الثواب منتظر في الجنة إن شاء الله، ربنا هيعوضنا خير في جنة الرضوان. ما هو ربنا خلق الجنة لمن؟ خلق الجنة لمن يطيعه سبحانه وتعالى ويعبده عز وجل. فليه بنتضايق؟ ليه بنكره الدين بتاعنا وهو ديننا؟ يعني ما كانش الحجاب فرض على المسلمة، أنا بسأل هيبقى فرض على مين؟ إذا كنت أنت مسلمة قرآنك ودينك ونبيك ورسولك بيقول الحجاب فرض عليك، طيب هنفرض الحجاب على مين؟ طب والله العظيم أنا بقول الحجاب فرض على المسلمة واليهودية والنصرانية، وهذا بنص التوراة والإنجيل والقرآن. ها إيه رأيكم بقى؟ ده موجود في التوراة إن الحجاب فرض، وموجود في الإنجيل إن الحجاب فرض. طب أنا هسألكم، أنتوا بتشوفوا الراهبات النصرانيات؟ ها؟ بيشوفوا القسيسات؟ ها؟ بتشوفوا صورهم لابسة إيه؟ لابسة حجاب، محجبة. يبقى لو ما فيش حجاب في الإنجيل، ليه الراهبة دي محجبة؟ شوفوا كده أي واحدة يهودية ولا نصر محجبات، حجاب فرض أهو. اشمعنى؟ طب ما القسيس مطلق اللحية، القسيس واليهود المتطرفين و حتى الراجل بتاع الكاريكاتير تمام مطلق اللحية، يقول لك الفنان القدير ولازم طبعا يكون مطلق الايه اللحية عشان يبقى فنان كبير. طب اشمعنى يعني بيعاب على اللحية على المسلم الملتزم المستقيم؟ تم الدنيا كلها ملتحية، شيء يعني شيء غريب جدا، لأن اللحية فطرة الإنسان، اللحية مش شيء غريب على هو دي فطرة الإنسان. يعني سيدنا هارون عليه السلام عند بني إسرائيل لما تركهم سيدنا موسى عليه السلام وذهب للقاء ربه وأخذ الألواح وألقى بها وأخذ برأس أخيه يجره إليه وأمسكه من لحيته، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، هو اللحية موجودة عند بني إسرائيل تمام. يبقى ليه بنكره ديننا؟ شيء غريب جدا، اللي يكره اللحية واللي يكره الحجاب واللي يكره النقاب، وشيء غريب وزعلان أو إن رمضان جاي بقى هيسمع بقى صلاة التراويح والقيام والدعاء والذكر ويمتنع بقى عن الطعام وعن الشراب طوال النهار. يعني هذا الصنف غريب غريب غريب، نسأل الله أن يهديهم ويشرح صدورهم. فشايف رمضان بقى عبء ثقيل، مش عاوز بقى حد يقول له حلال وحرام، ومش عاوز حد يقول له كده عيب وكده غلط، مش عاوز حد يقول له ما تشربش سجاير في رمضان. يعني نسأل الله أن يهدي هذا الصنف، هذا أول صنف. الصنف الثاني في رمضان صنف آخر استشعر قيمة شهر رمضان، ده كويس شوية، ده مجتهد، يعني صنف ابن حلال. هذا الصنف الثاني شعر بقيمة رمضان وحلاوة شهر رمضان وجمال العبادة في رمضان، فهذا الصنف أصبح يجتهد غاية الاجتهاد في رمضان، فيحرص على الطاعات، يختم مثلا القرآن مرة واثنين وثلاثة جميل، ويحافظ على الصلوات في المساجد هذا أجمل، ويتقرب إلى الله بالصدقات هذا أجمل، ويفعل كثير جدا من العبادات، الذكر، أذكار الصباح، أذكار المساء، مش عارف يعني يحرص على ألوان الخير كلها في رمضان. طيب الصنف ده ما هو حلو هو ابن حلال جميل؟ لا، هذا الصنف الجمال فيه حرصه على الطاعة، لكن هو فيه عيب واحد، فيه عيب خطير جدا، مع أنه قرأ القرآن وختم أكثر من ختمة ويروح المساجد وتصدق و و و و إلا إن هذا الصنف اهتم بالشكل دون القلب، يعني انشغل بالمظاهر فقط، يختم عشان يقول لك أنا ختمت 10 ختمات، ويصلي عشان يقول يا جماعة رمضان شهر مختلف، خلي بالكم أنا بصلي في الجامع في رمضان، وبيذكر ربنا في الصباح والمساء، أهو يعني سمع آية ولا حديث تحفز على الذكر، يا أيها الذين من اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب جزاه الله خيرا على أن فعل ذلك، لكن هل المراد الشكل الظاهر أم المراد إصلاح القلب وحضور القلب؟ إن في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر فاهم واعي. كذلك القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى هي دي حكمة ختم القرآن، حكمة قراءة المصحف، إنك لما بتقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة، مش الحكمة إنك تختم القرآن، الحكمة إنك تفهم القرآن، إنك تعيش مع القرآن، إنك ترى في سورة البقرة والآل عمران والمائدة والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وكل القرآن 114 سورة، إنك ترى وأنك تري أيتها الفاضلة، تري آيات الله عز وجل، تري نعمة الله عز وجل، تري أوامر الله، تري النواهي، فنقف عند الأمر ونمتثل ونترك الحد ونبتعد امتثالا لطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى مش الهدف إن احنا نكثر الختمات، الهدف إن احنا لما نقرأ القرآن نعيش بقلوبنا. طب احنا بنروح الجامع نصلي اهو، عاوز ايه تاني يا عم الشيخ؟ عاوزك تكون كما قال الله عن هذا الصنف: قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قد أفلح المؤمنون، ربنا قال بقى اللي بيصلوا فقط، لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى هي دي الصلاة، الصلاة اللي تغيرك وتغيرك، الصلاة الخاشعة هي دي اللي بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ما هو في ناس كتير بتسأل، ده احنا بنصلي بقالنا سنين يا عم الشيخ، وربنا قال في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب ليه كتير من الناس بيصلوا ولم يتغيروا؟ الإجابة لأنهم يصلون صلاة على غير ما يريد الله، مش هي الصلاة اللي ربنا أرادها. ربنا أراد منا صلاة الخاشعين، أصحاب القلوب الحاضرة والعيون الدامعة والجوارح الساكنة والألسنة المرتلة والقلوب الفاهمة. فهل هذه صلاة؟ أنت بتعمل كل ده؟ هل أنت بتصلي قلبك خاشع؟ هل عينك تدمع؟ هل سمعك يخشع لما يتلى من آيات الله عز وجل؟ هل جوارحك تسكن؟ ده في ناس بتصلي وعمالة تلعب في الصلاة. إيه والله، أنا شفت ناس كتير الوقف يصلي، يعني يصلح في الغطرة والعمامة بتاعته 30 مرة، يجيب العمة كده ويقلبها كده ويوديها كده ويعملها كده، إيه ده؟ واللي واقف يظبط لي في الساعة، واللي واقف يبص في المحمول مين اللي رن عليه، انت رايح فين، انت بتعمل ايه؟ وبعد ما يرن عليك في بتاع الصلاة وتبص على المحمول يطلع يقول لك: هي لماذا لم تغيرنا الصلاة يا سيدنا؟ لأن حضرتك كنت بتلعب في المحمول. شيء طبيعي جدا، هو ربنا قال عن الصلاة بتاعتك وبتاعتنا هي دي الصلاة التي تغيرنا؟ لا طبعا، ربنا قال عن الصلاة التي تغير: صلاة الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة التي تغير. لكن في هذا الصنف في رمضان بل في غير رمضان بيهتم بهذه الشكليات، يختم عدد من الختمات، يصلي عدد من الصلوات. أنتم متذكرين قصة اللي هم سموه شهيد القرآن، قصة علي بن الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن أبيه؟ سيدنا علي بن الفضيل بن عياض كان ولدا شابا عظيم الأخلاق رقيق القلب مثل أبيه. علي بن الفضيل بن عياض كان دائما البكاء في الصلاة كثير الخشوع، ورثها كابرا عن كابر، ومن شابه أباه فما ظلم. فكان أبوه الفضيل بن عياض رضي الله عنهما، كان سيدنا الفضيل لما يدخل في الصلاة ويعلم أن ابنه علي يصلي خلفه في صلاة جهرية، فكان يبتعد أحيانا عن آيات الجنة والنار. عارفين ليه؟ لأن سيدنا الفضيل بن عياض كان رجلا بكاء، كان إذا صلى خشع قلبه وبكت عينه وسكنت جوارحه ورق فؤاده. يا الله يا الله، إنهم أهل الخشوع ولا نزكيهم على الله عز وجل. فكان لما يدخل يصلي يبكي كثيرا ويأتي بآيات الجنة والمواعظ والنار ويرقق القلوب ويدمع العيون رضي الله عنه وأرضاه. ففي مرة من المرات ذكر يعني أو ذكر عنه أنه علم أن ابنه لم يصلي أو لن يأتي وراءه في هذه الصلاة. كانت الصلاة من الصلوات المغرب أو العشاء، فقال فرصة الولد بقى ابني مش موجود، يعني هعيطنا هو في الجامع، هنعمل بقى محزنة، يعني عيطنا بقى شوية، أبكي شوية، فانتهز بقى إن علي ابنه مش موجود في الصلاة هذه، فقال سأستفتح أنا وأقرأ. يا الله يا الله، ما أعظمها من قلوب. تصوروا، دخل الفضيل بن عياض وقد علم أن ابنه لن يصلي خلفه تلك الصلاة، فقال لأخشعن وأبكين أنا، فدخل يصلي فاستفتح الصلاة، كانت طبعا صلاة جهرية يعني، تمام، فاستفتح سورة الأنعام، أخذ يقرأ: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم أخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى وصل إلى قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وأخذ يقرأ ويبكي ويردد الآية مرة بعد مرة بعد مرة: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويقرأ الآية مرة بعد مرة، ولم يعلم الفضيل أن ابنه دخل خلفه في الصلاة، لم يعلم أن الولد جاء ودخل يسمع ويصلي، فإذا بالبكاء يرتفع من الفضيل وهو يعيد الآية، وإذا بابنه يبكي أيضا ويرتفع صوته بالبكاء والنحيب والخشوع، وتمتلئ أركان المسجد بالدموع. سبحان الله، واهب الخشوع، إي وربي سبحان واهب الخشوع. فيظل الفضيل يقرأ الآية ويردد، وابنه يبكي ويبكي ويبكي حتى شهق فمات، فسموه شهيد القرآن، شهق شهقة من خوفه من الله عز وجل ومن العرض على الله عز وجل ومن المرور على نار جهنم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فرق قلبه ثم رق قلبه ثم رق قلبه، مات علي، مات، وسموه شهيد القرآن. هذه القلوب الخاشعة، هؤلاء هم الخاشعين الذاكرون لله عز وجل، هذا هو الخشوع وهذا هو الذكر، هذا هو الخشوع وهذا هو الذكر. إنما بنيجي في رمضان ونرى هذا الصنف الثاني مجرد شكل، يصلي يختم يقرأ يتصدق لكن أين القلب؟ أين صلاح القلب؟ اللهم عمر قلوبنا بذكرك يا رب العالمين. أما الصنف الثالث أيها الأحبة، ممن يتعاملون مع شهر رمضان، أما الصنف الثالث فصنف فريد وفي فعله فجر جديد. هؤلاء هم الذين خرجوا من دائرة العبيد إلى دائرة العباد وعباد الرحمن. هذا الصنف الثالث عرف فعلا وحقا ويقينا ما هو رمضان، وما هي مواسم الطاعات، وكيف يستغلوها، وكيف يحصل الأجر والثواب فيها. فعرفوا الغاية الأسمى والمكانة العظمى لشهر رمضان، فصاموا رمضان حقا. صامت قلوبهم، وصامت بطونهم، وصامت جوارحهم، وصامت أسماعهم، وصامت أرجلهم، وصامت كل جوارحهم عما يغضب الله عز وجل. وحضرت قلوبهم في قراءة القرآن، قلوبهم حاضرة في قراءة القرآن، قلوبهم حاضرة، يخشعون إذا سمعوا آيات الله، ويبكون إذا قرأوا في الصلاة، ويتصدقون ابتغاء وجه الله، لا يستكثرون إنما يتعبدون حق العبادة. عرفوا قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الصنف هو الذي يفرح ويسعد عندما يأتي إليه رمضان. هذا الصنف يندمل قلبه وتخشع جوارحه ويسعد فؤاده عندما يرى ويسمع جاء رمضان، ويردد هذا الصنف بلسان واحد وقلب واحد، يهلل مع المهللين ويفرح مع الفرحين وينشد مع المنشدين ذلك النشيد الجميل، يقول لرمضان: مرحبا رمضان، لما دنوت انهالت الأشواق، وهفى إليك الواله المشتاق، لك غرة كالشمس في ريعانها، في كل ناحية لها إشراق، لك طلعة فيها الحياة بهية، ترنو إلى قسماتها الأحداق، لك في حياة المسلمين مآثر، طابت وطاب لهم بهن مذاق، أرويتهم من وحي ربك كوثرا، لله هذا الكوثر الدفاق، ومنحتهم نورا يضيء قلوبهم، وقلوبهم من قبل ذاك محاق، والدين للأدواء طب بارع، والدين للأدواء طب بارع، والدين إن غلب الهوى ترياق. فعد إلينا رمضان، فعد لتسعدنا زيارتك التي تربو بها الحسنات والأخلاق. رمضان أرشدنا، رمضان أرشدنا وعظنا، نتعظ إن القلوب بما وعظت رقاق. فالآي تتلى والمرتل خاشع، فالآي تتلى والمرتل خاشع، والزور يدفعهم إليه لحاق، والليل تملأه العبادة والتقى، وتزينه الدعوات والإشفاق، والصوم طهر للنفوس وعفة، والصائمون إلى الهدى سباق، والروح والريحان موعد أهله، وجزاؤهم يوم اللقاء وفاق، والساهرون الذاكرون الراكعون الساجدون لربهم أشواق. وبيوت ربك بالتقى معمورة، ولصفوة المتهجدين رواق. هذا هو الصنف الذي يسعد وينادي على رمضان ويفرح بدخول رمضان. فهل أنت من هذا الصنف؟ أم أنت من الصنف الثاني؟ أم أنت من الصنف الأول؟ انظر إلى حالك، وانظري إلى حالك أختي في الله، لنعلم جميعا أي الأصناف نحن مع رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. الرسالة الثالثة التي نقدمها إلى من أدرك رمضان، نقول له: احرص على قراءة القرآن بقلبك الخاشع، واجعل لك جدولا تقرأ فيه بعد كل صلاة أو بين الأذان والإقامة أو في المواصلات أو بعد الفجر أو بين المغرب والعشاء. المهم أن تقرأ وأن تخشع، ليس المهم أن تختم السورة، إنما المهم أن تفهم أمر الله إليك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهل نحن سنقبل على هذه الحروف ليجنبنا الله عز وجل الحتوف؟ اللهم آمين. وعن أبي أمامة البهلي أيضا قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فيا أمة القرآن، لا تهجروا القرآن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والله أعجب من حالنا، نقرأ كل كلام ونقرأ كل شيء ونقرأ كل مجلة إلا القرآن، إلا هداية القلوب، إلا شرح الصدور، إلا طريق السعادة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أمة القرآن، لا تهجروا القرآن في شهر القرآن. يا أمة الكتاب، اقرأوا كتابكم لتسعدوا في الدنيا والآخرة. يا أمة الهدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيا أمة الخير، فيا أمة النور، إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان إذا دخل عليهم رمضان نرى بيوتهم تعج بأصوات كدوي النحل، لأنهم يرتلون القرآن. لكن أصوات بيوتنا الآن إلا ما رحم الله تعج بالأغاني والأفلام والمسلسلات والموسيقى، صخب وضجيج. ليه؟ لأن التلفزيون شغال على الآخر، والكاسيت مولع بالأغاني الماجنة الساقطة. فهل بيوتنا كبيوت الصحابة رضي الله عنهم تدوي بالقرآن كما كانت تدوي قلوبهم به؟ اللهم اجعلنا من أهل التلاوة يا رب العالمين. الرسالة الرابعة إلى من أدرك رمضان: احذر مجالس الفارغين، واحذري مجالس الفارغين. الحذر، الحذر في رمضان من أولئك الذين تفرغوا لعيوب الخلق،